بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. التقينا وتكلمنا عن شبهات النصارى كيف تتكون، وقلنا أن شبهات النصارى تتكون بالكذب الصريح، هذا هو طريقها الأول الذي تتكون به، وضربنا لذلك الأمثال في لقاء مستقل. وقلنا أنها تتكون عن طريق أو تتكون بالعبث في النص لتغيير معناه، ثم الاستدلال بالمعنى الجديد، ما قلنا عنه بتر النص من سياقه القولي أو العملي، ثم تفسيره بمقدمات عقلية أو عرفية لتغيير معناه. والطريقة الثالثة التي تتكون بها شبهات النصارى هي اعتماد الضعيف والشاذ وغير الصحيح من الحديث وأقوال العلماء، وتصديره للناس على أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء المسلمين. أيها الأحبة الكرام، كتب التاريخ والسيرة غير كتب الحديث، وكتاب السيرة والتاريخ ليسوا على ذات الدرجة من الضبط التي عليها أهل الحديث، أو من يكتب التاريخ لا يعتمد في تسجيله للحوادث الضوابط التي يعتمدها أهل الحديث في تسجيل مروياتهم، حتى وإن كان من يكتب التاريخ من أهل الحديث. التاريخ يكتب بدرجة أقل في الضبط من كتابة الحديث، لذا نجد في كتب السيرة والتاريخ الضعيف وما لا يصح. بطرس ومن على شاكلته يذهبون إلى هذه الكتب ويأخذون منها الضعيف والشاذ وما لا يصح ويستدلون به، بل هم الذين نبشوا عن الشاذين قديما وأخرجوا لنا ما كتبوه. المستشرقون أو أهل الاستشراق، وبين الاستشراق والتنصير تعاضد، هم الذين نبشوا عن الشاذين من أصحاب القرون الأولى، وهم الذين فعلوا الشاذين اليوم، ونفصل في هذا إن شاء الله تعالى في لقاء مستقل بإذن الله تعالى، ونحن نتكلم عن مصادر الاستدلال عند النصارى. اليوم بيانا لهذه الطريقة أضرب مثالا بقصة الغرانيق العلا وبغيرها. أبدأ بقصة الغرانيق العلا. القصة كما يرويها زكريا بطرس، وقلت أنني آتي ببطرس لأنه جمع الخبيث كله، أو اجتمع الخبيث كله عند بطرس، فإن شئت أن تطلع على قبيح ما يتكلم به النصارى فلا تذهب لغير زكريا بطرس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، هكذا يروي بطرس القصة، يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على الناس في مكة، فأدخل الشيطان عليه بعض الكلمات حين تلا قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فكانت أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يقول فآمنت قريش أو فرحت وسرت بذلك، وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه على ذلك ومسح هذه الكلمات. هكذا يتكلم زكريا بطرس، هكذا يروي قصة الغرانيق العلا. يستدل بهذه القصة أو يستنبط منها أن القرآن، كل القرآن وحي الشيطان، وأن الشياطين تستطيع أن تقول قولا كالقرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتودد لعباد الأوثان، وأن القرآن ليس بمعصوم. يستدل هذا بطرس، يعني من الكلمتين دول أصبح القرآن كله وحي الشيطان، وأصبح الشيطان هو الذي يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتودد لعباد الأوثان قريش ومن على شاكلة قريش في جاهليتها. دليله على القصة يحكي إجماع علماء الأمة على قصة الغرانيق العلا، يقول الألباني في كتاب نصب المجانيق النسفي يروي جمهرة من علماء المسلمين، هذا هو ما يقوله بطرس وغير بطرس. وهذا الكلام أيها الأحبة الكرام من أقبح الكذب، من أقبح الكذب وأردئه، يعني كذب ليس فقط قبيح ولكن رديء أيضا، كذب قبيح رديء. الشيخ الألباني حتى تعلموا مدى قبح هذا الكذب، الشيخ الألباني رحمه الله صنف كتابا في نفي قصة الغرانيق اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. والكذاب اللئيم زكريا بطرس يقول الشيخ الألباني ممن تكلم بقصة الغرانيق العلا وله كتاب فيه هذه القصة، ويذكر نصف الاسم ليلبس على المستمع. واضح؟ الشيخ الألباني صنف كتاب لنفي القصة من أساسها، الكتاب مخصوص لنفي القصة. بطرس يقول الشيخ الألباني اعترف بالقصة في كتاب كذا ويذكر نصف الاسم فقط، ماذا يفعل؟ يكذب، يكذب كذبا صريحا. علماء الإسلام الذين نعرفهم والذين يسميهم بطرس هو يسميهم هو اشتد نكيرهم على القصة متنا وسندا. الفخر الرازي، يعني الفخر الرازي لو رجعت إلى التفسير الكبير في تفسير آية الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أربع صفحات من القطع الكبير والخط الصغير أتى على كل الوجوه ونفاها وردها ردا شديدا، اشتد الفخر الرازي على هذه القصة، ومع ذلك يستدل به زكريا بطرس. الفخر الرازي، ابن حزم الظاهري، القاضي عياض، الجصاص، ابن عطية، أبو حيان السهيلي، القرطبي، ابن العربي الألوسي أو السعود ويستدل به بطرس كثيرا، البيضاوي، القاسمي، الشنقيطي، المنذري، الكرماني، وغيرهم كثير من علماء الإسلام. ابن كثير في تفسيره المجلد الثالث صفحة 239 قال نصا: قد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير، يخطئ القصة أو يقول بأنها غير صحيحة. الشوكاني يقول: ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه. والبخاري رحمه الله لم يذكر القصة لا بقليل ولا بكثير في إشارة واضحة إلى أن هذا شيء لا يلتفت إليه. ثم يأتي بطرس ويقول القصة صحيحة تكلم بها علماء المسلمين. أرأيتم أكذب من بطرس؟ لا أحسب والله. حتى من يقول بأن القصة صحيحة أو يصحح باعتبار أنها من مراسيل سعيد بن جبير يقول بأن الشيطان ألقى في أسماع المشركين وليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون هم الذين توهموا أشياء لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان لم يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على أسماع المشركين، هذا قول من يصحح القصة، ويستند في هذا على قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته آيات الحج هذه الآية وما بعدها. والأمنية هنا معناها التلاوة. بطرس يأتي بهذه الآية ويفسر الأمنية، يستشهد بها على قصة الغرانيق العلاء، ويستشهد الأمنية بالوحي ويفسر الأمنية بالوحي. وهذا الكلام لا تقول به لغة ولا يقول به مفسرون ولا غير ذلك. ما يعنيني هنا أن ما يقول عنه العلماء أنه ضعيف وشاذ ولا يصح يأتي به هؤلاء ويستدلون به. يعني اللي أريد أن أقول شيء، قصة الغرانيق العلا أو كلام النصارى في قصة الغرانيق العلا يصلح مثالا للثلاث طرق التي تتكون بها شبهات النصارى، يصلح مثالا للكذب الصريح. فهم هنا أو تحديدا بطرس وغيره كذبوا كذبا مباشرا، أي قال علماء المسلمين أجمعوا على صحة القصة وعلماء المسلمين أجمعوا على عدم صحة القصة. قال بأن الألباني اعترف بقصة الغرانيق العلا، والشيخ الألباني كتابه الذي يتكلم عنه بطرس في نفي القصة مخصوص لنفي القصة، وتصلح دليلا للطريقة الثانية العبث بالنص لتغيير معناه ثم الاستدلال بالمعنى الجديد. أين هذا؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان في أمنيته تعني ألقى الشيطان في تلاوته. هو فسر تلاوة، فسر الأمنية بمعنى الوحي، ولذلك اللي لبس على المستمعين. فسر الأمنية بمعنى الوحي ولبس على المستمعين، والأمنية بمعنى التلاوة. عبث في النص فغير المعنى ثم راح يستدل بالمعنى الجديد. وتصلح القصة لما نحن بصدد بيانه، وهو اعتماد الضعيف والشاذ وما لا يصح. واضح يا إخوة؟ طيب لو نظرنا إلى الكلمات إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذه الكلمات لا يمكن قبولها أبدا. لماذا؟ السياق سياق ذم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، سياق ذم وسياق مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، سياق مدح للنبي وسياق ذم للأصنام. فكيف تدرك فيه هذه الكلمات؟ لا تقبل أصلا عقلا، حتى من يسمع يفهم. الأمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يداهن عباد الأوثان أبدا، بل كان معهم في غاية الوضوح من أول يوم. أول ما نزل من كتاب الله سورة العلق كان فيها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه وسجد واقترب. من أول ما نزل من كتاب الله: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أسلوب تهديد واضح. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فلم تكن هناك مداهنة أبدا، لم تكن هناك مداهنة، والأدلة كثيرة غير ذلك. فقط أريد أن أقول أن بطرس يستدل بالضعيف والشاذ وغير الصحيح، وأن بطرس يكذب كذبا، والنصارى عموما يكذبون كذبا صحيحا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. وأنهم يعبثون بالنص وصولا تغييرا لمعناه وصولا لما يريدونه من باطل. واضح يا إخوة؟ طيب تنتقل إلى مثال آخر، وهو مثال آخر أبين به أن من الطرق التي تتكون بها الشبهات النصارى اعتماد الضعيف والشاذ وغير الصحيح. مثال ذلك حديثهم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجة ولده بالتبني زيد بن حارثة رضي الله عنه وعنها. يقولون رآها فأعجبته فطلقها من زيد ثم تزوجها، وهذا الكلام لا يصح، بل أجمع العارفون على أنه غير صحيح. يستدلون بما لا يصح تتكون شبهاتهم من الضعيف والشاذ وما لا يصح. الذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى زينب، لم يرها متفضلة في ثيابها أبدا. هذه الرواية لا تصح، من ذكرها ضعفها وشجب عليها. الذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، لم يكن صلى الله عليه وسلم يخلو بالنساء، ولم يكن يصافح النساء، ولم يكن يتحدث للنساء بخلوة أو بريبة أو غير ذلك. من كان هذا حاله لا يطلق امرأة ويتزوجها. الذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف زينب منذ الصغر، وما كان هناك ما يمنعه من زواجها صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في زينب لخطبها وتزوجها منذ الصغر. أفيزهد فيها وهي صغيرة ثم يرغبها بعد أن تزوجت، بعد أن كبر سنها وذاقت غيره من الرجال؟ الذي نعرفه أن زيدا كان يشكو دائما من زينب، وكانت تشكو منه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصيه بأن يتقي الله ويمسك عليه زوجه، لأنه زيد كان دائم الشكوى من زينب، وزينب كانت كارهة لزيد وتفتخر عليه، والنبي كان يوصي زيد دائما بأن يتقي الله ويمسك عليه زوجه، وهذا صريح الآية التي يستشهدون بها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله بديه. لم يكن النبي يأمر زيد بتطليق أو بطلاق يدل بطلاق زينب، وإنما بالعكس. واضح. الذي نعرفه أن زيدا قضى من زينب وطره وطلقها وهو كاره لعشرتها وهي كارهة لعشرته، ثم جاء زواج النبي بعد ذلك، وهذا الأمر واضح في نفس الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي نعرفه أن طلاق زينب من زيد وقع وأحد لا يعرف ماذا سيحدث، لم يكن أحد يعلم شيئا. الحرج الذي تتحدث عنه الآية، ما كان على النبي من حرج، كان من زواج مطلقة الابن بالتبني، وليس من تطليق زينب لزواجها. هذا لم يحدث. الحرج كان من ماذا يا إخوة؟ كان من زواج مطلقة الابن وليس من تطليق زينب. هذا الأمر بعيد جدا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالإلهام أن هذا الأمر حادث، ولم يكن يحبه، بل كان يخشاه، يخشى من كلام الناس، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذه أمارة على سلامة الطبع، وأمارة على عدم الرغبة في الزواج من زينب. بعد انقضاء عدة زينب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا زوجها السابق إليها ليخطبها. زيد هو الذي خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشتكي زيد ولم تشتكي زينب، ولو كان زيد مكرها على طلاق زينب، ولو كانت زينب مكرهة على فراق زيد لتكلم وأسمع، ولتكلمت لتكلم زيد وأسمع، ولتكلمت زينب وأسمعت. كان العرف، هذه نقاط كلها تبين الصورة على حقيقتها، كان العرف السائد يومها أن مطلقة الابن بالتبني لا تحل لمن تبناها لمن تبنى مطلقها. كان هذا هو العرف السائد يومها. كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب، فانتدب الله رسوله ليحمل هذا العبء ويواجه المجتمع بمثل هذه الخارقة لمألوفه العميق. واضح يا اخوه؟ يعني الكلام اللي بيقولوه ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف زينب عجبته وراح طلقها من زيد، الكلام ده غير صحيح. زيد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف زينب منذ الصغر، يعرفها منذ كانت طفلة، وهو الذي زوجها لزيد، يعرفها وهي صغيرة. لو كان له رغبة، لو كانت هناك رغبة في زينب لتزوجها منذ الصغر. زيد كان يشكو من زينب، تفتخر عليه وتتعالى عليه، هي قرشية وهو من غير قريش، من العبيد، من الموالي. وزيد كان يشكو من زينب، وزينب كانت تشكو من زيد ولا تريده. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يمسك عليه زوجة، ثم بعد ذلك طلقها زيد، وأحد لا يعرف ماذا سيحدث بعد الطلاق. ثم جاء الأمر الإلهي بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد لزينب ليخطبها. لو كان زيد كارها لطلاق زينب أما كان يشتكي؟ بلى، كان سيشتكي زيد. المهم أنهم يعتمدون رواية ضعيفة لا تصح، وهي أن النبي رأى زينب فأعجبته فكذا. هذا الكلام لا يصح، يبنون يأتون بشبهات، تتكون شبهاتهم بالضعيف والشاذ وما لا يصح. يبقى شيء في القصة كلها، أمارة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله، هذا قول السيدة عائشة، كاتما شيئا لكتم هذه وتخفي في نفسك ما الله تبديه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، كان يبلغ ما أوحى الله به إليه. ليس في القصة ولا حواليها أن النبي رأى زينبا وأعجبته ومن ثم طلقها هو من زيد ليتزوجها، أبدا ليس في القصة ولا في صريح النص محل الاستدلال. ولا يمكن أن يظن ممن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإنما يكذبون. لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جدلا رأى زينب وأعجبته وطلقها وتزوجها أو زنى بها، هل هذا ينقض النبوة بمقاييس النصارى؟ أبدا. النصارى يعني العملية ضربة عندهم خالص. الأنبياء عند النصارى لا يقدح عندهم في النبي أن يكون زانيا. النصارى يتهمون أنبياء الله أو يفتخرون أو يتكلمون بأن الأنبياء زناه. عندهم لوط يزني ببناته، ويعقوب وداود عليه السلام بحليلة جاره، وأبناء يعقوب وأبناء داود، يعني مش مخلين حاجة للنصارى. طيب تشهدون على الأنبياء بالزنا، زنا المحارم، ثم تطعنون بما لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب. وأعجب من هذا أيها الأحبة الكرام، وانتبهوا، أن هذه الشبهة رد عليها الأولون والآخرون، وما زالوا يتكلمون بهذا الكلام إلى اليوم. يعني هذه الشبهة وهذا الكلام بيناه لهم وبينه من سبقنا لمن سبقوا منهم، ومع ذلك لا زالوا يتكلمون، مما يعكس أنها فقط نفسية مريضة لا تريد سوى إضلال الناس، ولذا تكذب وتفتري. ونحن سنأتي على هذا إن شاء الله تعالى، ونحن نعالج الشبهات. مثال آخر أيها الأحبة الكرام، أبين به أن من طرقهم اعتماد الضعيف والشاذ وما لا يصح، وأنهم يكذبون حين يتكلمون على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال هو كلامهم على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية بنت حيي بن أخطب سيد يهود أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول قائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها جميلة فقتل أباها وزوجها وأخاها وتزوجها في ذات اليوم. شافها النبي حلوة عجبته، راح قتل أخوها وأبوها وأهلها كلهم واتجوزها في نفس اليوم وهي لسه قتل لها. هكذا يتكلم بطرس باللهجة الدرجة، ويتكلم أحيانا بالفصحى أو بين الفصحى والدارجة، بكل ما يستطيع يتكلم بهذا الكلام. هذا الكلام كذب، يحاول أن يرسم صورة قبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يصح. اللي في هذا الكلام أيها الأحبة الكرام، حتى يكون الكلام منضبطا، عدة كذبات. الكذبة الأولى أن حيي بن أخطب أبو السيدة صفية رضي الله عنها قتل مع بني قريظة قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية بعامين. النبي تزوج السيدة صفية في العام السابع من الهجرة، وحيي بن أخطب قتل مع بني قريظة، هو الذي حرضهم على الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب، وقتل معهم في الحصار، في حصارهم ثم قتلهم صبرا. فالقول بأن أبا السيدة صفية قتل في اليوم الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية قول كاذب. الكذبة الثانية، زوجها قتل في حرب استمرت لأيام قبل أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يعرفها أصلا، كانت الحرب قائمة، قتل فيها أخوها وقتل فيها زوجها وقتل فيها قومها. خيبر يا أخوة فتحت بكم قتيل، حتى هو يصور الأمر وكأنه كانت يعني واديا من الدماء. خيبر لم يتجاوز عدد القتلى من المسلمين ومن اليهود 100، فتحت خيبر بأقل من 100 من القتلى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده إلا رجلا واحدا، جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء الجهاد حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل 1000، يزيدون يكلون قليلا. دولة قامت وبعث مكنت بعدد قليل لا يقتل الآن في أقل المعارك، أو لم يقتل في أقل المعارك التي خاضتها النصرانية. المهم القول بأن السيدة صفية قتل أبوها وقتل زوجها وقتل أخوها وهكذا، هذا الكلام كله كذب. أبوها قتل قبل أن يتزوجها النبي بعامين، وزوجها وأخوها قتل في معركة وليس بعد أن رآها النبي صلى الله عليه وسلم. الكذبة الثالثة، المرأة التي تسبى من القتال عدتها طهر، تستبرأ من الحيض مرة واحدة ثم بعد ذلك يدخل بها، لا أن يجدها فيدخل بها في نفس اليوم. هذا كلام غير صحيح. الحافظ الذهبي رحمه الله نص على هذا الأمر صراحة في ترجمته لأم المؤمنين صفية رضي الله عنها، يقول: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها. هكذا يقول النبي الحافظ الذهبي، يقول: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت من الحيض تزوجها وجعل عتقها صدقها. وقد ورد هذا صريحا في السنة النبوية، وأقر به بطرس، بطرس نفسه أقر بهذا الكلام، تلاء كلام بطرس، إقرار بطرس في برنامج أسئلة عن الإيمان الحلقة 94 دقيقة 20 تقريبا تحديدا. في الحديث عن حنش الصنعاني قال: غزونا المغرب وعلينا رويفع ابن ثابت الأنصاري، فافتتحنا قرية يقال لها جربة، فقام فينا رويفع ابن ثابت الأنصاري خطيبا فقال: إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين شيئا من السبي حتى يستبرئها. لاحظ أن هذا في فتح خيبر، وروايات أخرى تقول، تأتي روايات أخرى في حنين وبعضها في مواضع أخرى، وكأنه كانت يحدث تنبيه مع كل قتال يحدث فيه سبي. ثم يأتي هذا الكذاب اللئيم ويكذب على الناس، يقول: تزوجها في نفس اليوم الذي أسرها فيه. هذه هي الكذبة الثالثة. الكذبة الرابعة: لم يكن النبي يغزو من أجل النساء، ولا كان يمر بين النساء حين تضع الحرب أوزارها ويختار جميلة من الجميلات، وإنما كان يتزوج ليسلم الناس ويدخلون في دين الله أفواجا. وتكرر عدة مرات أن يطلق السبي كما فعل مع طي وهوازن، وكما حدث مع بني المصطلق حين تزوج منهم وأسلموا. كان لا يتزوج إلا من تسلم فقط، وجاء في أمر صفية التي عليها الكلام أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن أقمت على دينك لم أكرهك. الله أكبر. النبي يقول لصفية بعد أن واجهها وبعد أن رآها، يقول لها: إن أقمت على دينك لم أكرهك، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت: أختار الله ورسوله والإسلام، فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تحكي رضي الله عنها، وتزوجني وجعل عتقي مهري. هل سمعتم بأفضل من هذا؟ المهم، ثم يأتي هذا الكذاب بعد ذلك ويقول: قتل أبوها وأخوها وتزوجها في نفس اليوم. الكذبة الرابعة هنا فيما يتعلق بزواج النبي صلى يكتفي بهذا أيها الكرام. ما يعنيني هنا هو أنهم يكذبون وصولا لماذا؟ وصولا لما يريدون. وما يعنيني هنا هو أنهم يغيرون في السياق تحريفا للمعنى وصولا لباطلهم. وما يعنيني هنا أنهم يأتون بروايات ضعيفة لا تصح ولا تصلح، ويتركون الصحيح الثابت الذي يبين الحال على حقيقته. مثال آخر: زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول: كانت زوجة لثابت بن قيس الأنصاري، فطلقها منه النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بها. هذا الكلام غير صحيح، لم تكن زوجة لثابت بن قيس الأنصاري، بل كانت في سهمه من الغنائم، واستكتبته، بمعنى أنها كتبت معه كتابا أن تحضر له مالا ويعتقها مقابل هذا المال، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على قضاء دينها، فطلب منها أن تسلم ويسد عنها ويتزوجها. هذا ما تقوله كتب السيرة، وما يقوله الحافظ الذهبي في ترجمة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، يعني الموجود في كتب السيرة ما رويته هكذا. لم يقل أحد أن السيدة جويرية بنت الحارث كانت زوجة لثابت بن قيس الأنصاري وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم تزوجها. هذا الكلام محض كذب. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا كرام، السيدة صفية كانت في سهم آخر غير لم تأتي للنبي بداية، وكذا السيدة جويرية كانت في سهم رجل آخر، فواضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقي الجميلات من بين الأسرى ويجعلهن من نصيبه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن بطرس والنصارى كذبون، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الجميلات، وإلا لخرجت صفية وجويرية من البداية أمهاتهم رضي الله عنهن في سهمه صلى الله عليه وسلم بداية. الأولى كانت في سهم دحية الكلبي فقالوا له شريفة القوم وكفى، والثانية كانت في سهم ثابت بن قيس، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في أمر كتابتها أو مكاتبتها، فعرض عليها أن تسلم ويتزوجها ويعتقها، فأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها، لم تكن على ذمة رجل آخر كما نقول، وأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذا الكلام محض كذب، يختلقون الكذب هكذا تتكون شبهاتهم، واضح؟ طيب، الصحابة حين علموا بزواج النبي من جويرية أعتقوا كل الأسرى من قبيلتها، وهذا يعكس أثر النسب والمصاهرة في حس العرب. اللي لم يكن السياق أنا حقيقة يعنيني في الأمر أنهم يكذبون حين يتكلمون، يأخذون الروايات التي لا تصح أو يختلقون تلك الروايات، واضح؟ اللي ما أريد أن أبينه هنا هذا الأمر فقط، وإن شاء الله تعالى سآتي تحت عنوان لهذا قتلهم النبي وأبين هذا الأمر بحول الله وقوته، لكن يعنيني هنا بيان أنهم يكذبون كذبا صريحا، وأنهم يعتمدون وأنهم يغيرون السياق العملي القولي والعملي عن طريق العبث بالنص، ويخرجون بمعنى جديد يستدلون به، ويعنين هنا أنهم يعتمدون الضعيف والشاذ وما لا يصح فيما يتكلمون به من شبهات. هذا ما يعنيني هنا، وواضح هذا الأمر في قصة السيدة جويرية بنت الحارث حين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من رجل آخر. هذا الكلام غير صحيح، وواضح جدا في ادعاء أن السيدة صفية قتلوا في قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أباها وأخاها وزوجها ثم تزوجها في ذات اليوم، وواضح جدا في قصة الغرانيق واضح يا أخوة. فهذا ما يعنيني هنا، يعنيني في القصة بيان أن السياق العملي للأحداث لم يكن غزو وأسر وسبي وانتقاء للحسناوات وإكراه لهن على الزواج أبدا، كانت دعوة وحرص على الإسلام، وكانت نفوس هادئة. سيدة جويرية حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صائمة في يوم عرسها، وإنما بطرس وقومه يكذبون كذبا صريحا كي يصلون إلى باطلهم. هذا ما يعنيني هنا فقط، لا أريد أن أتطرق لأكثر من هذا، وإن شاء الله تعالى أعود إلى النقطة مرة ثانية. من الأمثلة الأخرى التي أبين بها كيف تتكون شبهات النصارى عن طريق اعتماد الضعيف والشاذ وما لا يصح، الاعتماد ما يردده النصارى حول وجود زيادة مشطوبة من المصحف الشريف، ينقلون عن الشيعة وكلامهم عن المنقول عن الشيعة لا نلتفت إليه، واضح يا أخوة؟ النقل عن الشيعة نوع من الاعتماد النصوص التي لا تصح والتي لا يمكن أن نؤخذ بها، واضح يا أخوة الكرام؟ مثال آخر يقول لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غير السيدة خديجة رضي الله عنها لأنه تزوج على النصرانية، هذا كلام بطرس، والكلام ده موجود في سؤال جريء الحلقة الأولى من اسمها هل القرآن كلام الله في الدقيقة 51 تحديدا. هذا الكلام محض كذب. ما يعنيني هنا كيف تكونت هذه الشبهة، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فقط السيدة خديجة لأنه تزوج على النصرانية. هذا الكلام تكون باعتماد الضعيف والشاذ وغير الصحيح وغير الصحيح. هذا الكلام ينقله بطرس عن خليل عبد الكريم، وخليل عبد الكريم هذا ينقل عن القس النصراني اللبناني الماروني. اللي خليل عبد بطرس ينقل عن كتاب فترة التكوين، وفترة التكوين نسخة مكررة من كتاب النص القس النصراني الماروني جوزيف قذا المشهور بأبي موسى الحريري في كتابه قص ونبي. أبو موسى الحريري له كتاب اسمه قص ونبي، نقل هذا الكتاب خليل عبد الكريم في وأسماه مع بعض الإضافات سنأتي على هذا في المصادر إن شاء الله، مع بعض الإضافات أسماه فترة التكوين. بطرس ينقل عن كتاب فترة التكوين، وفترة التكوين ينقل عن قص ونبي، وقص ونبي يتكلم من رأسه. واضح يا أخوة؟ فبطرس يعتمد ما لا يصح وصولا إلى شبهته. كتب السيرة التي معنا التي في أيدينا، ما نعرفه كل كتب السيرة التي كتبت قديما وحديثا، تقول إن الذي زوج، تقول بأن الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة هم أعمامه حمزة أو أبو طالب، بعضهم يسمي حمزة وبعضهم يسمي أبو طالب. وكتب السيرة تقول أنهم خطبوها من أبيها خويلد أو عمها عمرو بن أسد، وقيل أخوها، خطبوها من أخيها عمرو بن خويلد بن أسد، يعني خطبت من أبيها خويلد أو عمها عمرو أو من أخيها عمرو بن خويلد. واضح؟ كتب السيرة تقول أن أبا طالب هو الذي قام وخطب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من حضر الزواج الذي خطب للنبي والذي خطب منه للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من قريش، كانوا على الوثنية يدعونها ملة أبيهم، يزعمون أنها ملة أبيهم إبراهيم، يزعمون أنها ملة أبيهم إبراهيم. وليس ثم ذكر قط لورقة بن نوفل، يقولون ورقة هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وبالتالي كان الزواج على النصرانية. لا ورقة بن نوفل هو الذي زوج النبي، ولا الزواج كان على النصرانية. الذي زوج النبي عمه أو أحد أعمامه، والذي قام وخطب هو الذي مشى معه في الزواج، والذي خطب منه هو أبوها أو عمها أو أخوها. هؤلاء هم من خطبت منهم السيدة خديجة. بطرس يكذب، كل الروايات تقول هذا إلا رواية واحدة تذكر أن ورقة ابن نوفل كان موجودا كفرد عادي ولم يكن كخاطب أو مخطوب منه، وزكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو الفحل لا يجدع أنفه فأنكحها منه، نوع من التزكية كما تكلم الحضور يجاملون من يخطب أو من يخطب منه. طيب واضح يا إخوة الكرام؟ إنه ما يعنين هنا أنه يكذب، أنه يعتمد الضعيف والشاذ وغير الصحيح وصولا إلى ما يريد. طيب يا إخوة الكرام، الآن اللي ضربنا الأمثال لكل طريقة من الطرق التي تتكون بها شبهات النصارى، وتبين لنا أن النصارى يستدلون يكذبون كذبا صريحا صحيحا وصولا إلى ما يريدون، وتبين لنا أن النصارى يعبثون في النص يغيرون المعنى ثم يستدلون به، وتبين لنا أن النصارى يعتمدون الضعيف والشاذ وغير الصحيح من الأحاديث وأقوال العلماء وصولا إلى باطلهم. لذلك ننصح كل من يسمع شبهة من شبهات النصارى أن يفتش عن أمرين: المصدر الذي تكونت منه الشبهة، هذا هو الأمر الأول الذي ننصح به، المصدر الذي تكونت منه الشبهة، والأمر الثاني الطريقة التي تكونت بها الشبهة، فهي يعني يا إما مصدر فاسد يا إما طريقة فاسدة. ونحن الآن تبعنا عن الطرق التي تتكون بها الشبهات، وبعد ذلك إن شاء الله عما قريب سنبين مصادر الشبهات. بعد قليل من التدبر في الشبهة لن تجد إن شاء الله أي شبهة للنصارى ولا لغيرهم، بل ستجد أنها كلها افتراءات ومحض كذب أو أفهاما عليلة هي التي افتعلت هذه الشبهات بجهلها أو حقدها. ويسعنا أن نقول إننا لا نواجه شبهات حقيقية، وإنما نواجه عقلية مريضة هي التي تفتعل هذه الشبهات. وإن شاء الله تعالى بعد أن نتكلم عن المصادر، مصادر الشبهات بحول الله وقوته، يتبين لحضراتكم الأمر على جله، يتبين حضراتكم الأمر كاملا بإذن الله تعالى. الآن أكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم نؤكد ما قلناه تحت عنوان آخر: اللئيم إذ يتكلم عن الكريم. اللئيم إذ يتكلم عن الكريم، اللئيم هو زكريا بطرس، والكريم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى يكون في هذا لقاؤنا القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، يبقى نقطة أخيرة، وهي ماذا لو عاملنا النصارى بالمثل؟